فلما أخذه سماك بن خرشة بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا آخذه بحقه، قال له أبو دجانة بعد أن سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، ما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينكسر. فأخذه أبو دجانة رضي الله تعالى عنه واستخرج من كمه عصابة حمراء، وكانت هذه العصابة إذا لبسها يعرف الناس أنه يريد القتال. فلما أخرجها وعقب بها رأسه وجرد سيفه مشى بين الصفين متبخترا كما هي عادته، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إنها لمشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن أو إلا في مثل هذا الموطن. وأخذ يجالد رضي الله تعالى عنه بهذا السيف وكثر به أوجه كثير من المشركين. كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أمس أمس، ولقد استبسلوا وضحوا غاية التضحية تحت هذا الشعار، وسجل التاريخ بطولة حمزة رضي الله تعالى عنه الذي فعل بالمشركين الأفاعيل في غزوة بدر، كما قال أحد المشركين حينما سأل عنه أحد الصحابة قال من فيكم صفته كذا وكذا، قال له ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال هو الذي فعل بنا الأفاعيل. فكذلك فعل بالمشركين في غزوة أحد الأفاعيل حتى غدره وحشي بحربته، ولم يكن قتله له مبارزا، وإنما كما سيأتي تخبأ له خلف صخرة حتى استمكن منه فضربه بهذه الحربة. وقد تفضل رجل اسمه سباع بن عبد العزة أو سباع، فقتله حمزة رضي الله تعالى عنه وقتل غيره من المشركين. أما مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه فسببه أن جبير بن مطعم كان قد اشترط على مولاه وهو وحشي أن يعتقه إن هو قتل حمزة، ثأرا لعمه طعيمة بن علي لأنه كان ممن قتله حمزة رضي الله تعالى عنه في بدر. فكمن وحشي لحمزة تحت صخرة، فلما دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا. وكان وحشي من الحبشة ممن يجيدون الرمي بالحراب ولا يخطئ، فرماه في مقتل فصرع حمزة رضي الله تعالى عنه. وقاتل مصعب بن عمير حتى استشهد، ولما استشهد أخذ الراية منه كما سبق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وصدق المسلمون في اللقاء فأوقعوا في المشركين القتل، وقتلوا أصحاب اللواء حتى تركه المشركون وما يدنو منه أحد، أي سقط لواء المشركين، واللواء إذا سقط فإنه علامة على هزيمة العدو. وفي ذلك يقول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحث هو القتل. وعندما انهزم المشركون وأدبرت نساؤهن وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن، قال أصحاب بن جبير الغنيمة الغنيمة، وفي رواية الغنيمة أي قوم الغنيمة أي أدركوا الغنيمة. فظهر لقد ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه أنفيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن هذا أو تأول أن هذا الأمر هو إذا كان لم ينتصر المسلمون أو يتقيدوا بهذا الأمر أو أمرهم بالتقيد بهذا الأمر إذا لم ينتصر المسلمون، أما وقد انتصروا وأظهرهم الله عز وجل فلا بد من مشاركتهم في الغنيمة. تأولوا واجتهدوا ونزلوا، ولكن عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه لم يأذن لهم وبقي في مكانه حتى قتل رضي الله تعالى عنه ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. استغل هذه الفرصة الفارس المشهور خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكان إذ ذاك على الشرك، فالتف بخيل المشركين خلف هذا الجبل ثم أحاطوا بالمسلمين. وقيل إن الذي التف على المسلمين غيره، ولكن المشهور عند كتاب السيرة أن الذي التف بالفرسان هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ويرجح هذا أن خالد رضي الله تعالى عنه كان صاحب حنكة حربية، فلما خالف هؤلاء المسلمون وهم الرماة الخمسون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ذريعة إلى ما حصل من قتل المسلمين، وكان وسيلة إلى دخول المشركين بقيادة خالد بن الوليد. فالتف المشركون على المسلمين وأوقعوا فيهم تلك المقتلة. وفي هذه اللحظات اختلط الحابل بالنابل وارتبك المسلمون، فلم يميزوا المسلمين من المشركين. وفي هذه الأثناء قتل المسلمون خطأ اليمان والد حذيفة رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان يصيح فيهم أبي أبي، ولكن نفذ قدر الله عز وجل. ولما استشهد رضي الله تعالى عنه خطأ أدى النبي صلى الله عليه وسلم ديته، ولكن حذيفة رضي الله تعالى عنه تصدق بهذه الدية وشكر النبي صلى الله عليه وسلم له تصرفه. وقد فر جمع من المسلمين من الميدان وجلس بعضهم دون قتال، وتصدى آخرون للمشركين وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. ومن هؤلاء الأبطال الذين ثبتوا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، الذي كان يتشوق لتعويض ما فاته من فضل بدر، فلما فاتته بدر كان ندمانا أشد الندم، كان ندمانا أشد الندم على هذا الفضل الذي فاته، فكان ينتظر اليوم الذي يجالب فيه المشركين وأن يموت شهيدا، فيسر الله عز وجل له ذلك يوم أحد. فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا الجنة ورب النضر: إني لأجد ريحها من دون أحد. وعندما انجلت الغمة وجد في جسده رضي الله تعالى عنه 84 من بين ضربة ورمية وطعنة، ولم يعرفه أحد إلا أخته الربيع عرفته ببنانه رضي الله تعالى عنه، فوجدوه وبه رمق، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. فرد قائلا: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه، وقال لهم: أجد ريح الجنة من دون أحد، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن يخلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ودمعت عيناه ونزل في شأنه قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه أو صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان الفارون لا يلوون على شيء على الرغم من دعوة الرسول لهم بالثبات معه. وفي ذلك نزل قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقد عفى الله عن الذين فروا حيث قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وذكر الإمام ابن الجوزي أن أحد سببي فرارهم هو سماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولعل هذا هو الأقرب، لأنهم حينما سمعوا من بعض المشركين أو بعض المسلمين الفارين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خلص إليه العدو وأنه قتل فات ذلك في عرضهم رضي الله تعالى عنهم، فكان سببا لفرارهم. وممن قاتل وتمكن قبل ذلك تمكن المشركون من الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حوله 7 من الأنصار ورجلان من المهاجرين، فلما رهقوهم أي اقتربوا منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم هؤلاء 7 واحدا تلو الآخر فاستشهدوا رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وهذان المهاجريان قال عليه الصلاة والسلام ما أنصفنا أصحابنا. وممن قاتل دون الرسول صلى الله عليه وسلم قتالا عظيما سجله التاريخ وبقي مسخرة من المفاخر طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه حتى شلت يده التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر به تارة ويتقدم به أخرى. ومن هؤلاء أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أرمى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي أكثرهم إتقانا للرمي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينثر له السهام ويقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه بالتسبية لأحد كما جمعها لخاله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وكما قال ذلك هو عن نفسه. وممن استبسل أشد الاستبسال أبو طلحة الأنصاري وهو من أمهر الرواة الرماة، والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر به أحد بجعبته وفيها نبل قال له عليه الصلاة والسلام انثرها لأبي طلحة. وعندما يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على القوم يناديه طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف تصبك السهام، نحر دون نحرك يا رسول الله. وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم معجبا به لقوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من الفئة. ومن هؤلاء أبو دجانة الذي كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم بظهره حتى كثر النبل فيه وهو منحن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت طرفها فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده. وأصيبت يومئذ كما جاء في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة عين أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. أو عين قتادة رضي الله تعالى عنه حتى وقعت على وجنته، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه. ولهذا لما جاء أحد أحفاده إلى عبد الملك بن مروان فسأله من أنت، فقال مجيبا أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. ومن هؤلاء الذين استبشروا ومن النساء أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تعالى عنها، فكانت تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جرحها ابن قمئة جرحا أجوف له غور على عاتقه، وقاوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقاومة شديدة فأصيب إصابات كثيرة. ومن هذه الإصابات أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه وكسرت رباعيته، فأنزل الله عز وجل بعد أن قال كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام، أنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طمع في إسلامهم رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عندما فعل به المسلمون ذلك اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة تغسل هذا الجرح وعلي رضي الله تعالى عنه يصب الماء كما ورد ذلك، ولكن هذا الدم لم يستمسك فعمدت فاطمة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام البخاري إلى قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم. وهذا مجرد إذا نزف الدم من جرح ولم يستمسك فإن الرماد يمسك الجرح. هناك في هذه الغزوة ظهرت بطولات كثيرة، وهذه البطولات أكتفي منها ببعض الأمثلة فإن الوقت لا يتسع لذكرها جميعا أو لذكر جميعها. من هذه البطولات إضافة إلى ما سبق أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى نال الشهادة، وهذا الخبر في صحيح الإمام البخاري. وقال عبد الله بن جحش قبل المعركة إني أقسم على الله أن نلقى العدو فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا لقيتك أي يخاطب ربه سألتني فيما هذا فأقول فيك. وعندما لقي العدو صبر في المعترك أيما صبر وقتل واستشهد رضي الله تعالى عنه، ووجدوه قد فعل به كما سأل الله عز وجل. أولئك كما قال الله عز وجل فيهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن هؤلاء عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، وكان مع أبنائه الأربعة في هذه الغزوة على الرغم من محاولة هؤلاء الأبناء إثناءه عن الخروج بحجة أن الله عز وجل قد رفع عنه الحرج لشدة عرضه، ولكنه أبى إلا أن يموت شهيدا رضي الله تعالى عنه. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت هذا اليوم هل أطأ بعرجة هذه الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لأطأن بعرجة الجنة في هذا اليوم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هؤلاء حنظلة بن أبي عامر الذي عرف بعد ذلك بحنظلة الغفير، وكان عروسا ليلة أحد، فعندما سمع النداء وهيعة الحرب خرج وهو جنب وقاتل حتى استشهد. وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، وفي رواية: بين السماء والأرض. ولهذا سمي بعد ذلك بغسيل الملائكة. ومن هؤلاء مخيريق، وكان من اليهود، فأسلم. وقبل أن يستشهد رضي الله تعالى عنه قال: إن أصبت فمالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع به كيف ما شاء. فاستشهد رضي الله تعالى عنه، وقال قولته المشهورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود. وكان من هؤلاء أخير بن عبد الأشهل المعروف بعمرو بن أقيش، كان كارها للإسلام، فوقع الإسلام في قلبه يوم أحد، فأسلم ولحق بالمسلمين في أحد، فقاتل حتى نال الشهادة ولم يسجد لله سجدة واحدة. وهذا من الدلائل على حسن الخاتمة. وهناك شبهة تثار حول الصحابي الجليل شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة باطلة قذفها بعض المغرضين من الروافض والمنافقين، واستغلها أعداء الإسلام من المستشرقين وأذنابهم من المستغربين. هذه الشبهة خلاصتها أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان رجلا جبانا، ولهذا تخلف عن بعض الغزوات كأحد، وأنه إنما كان شاعرا يحسن الشعر فقط. هذه فرية من أعظم الفرى على حسان رضي الله تعالى عنه. وبعض الذين ذكروا هذه الشبهة استشهدوا بالقصة التي حدثت له مع صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها. وخلاصة هذه القصة أن بعض النساء كنا في حصن من الحصون في المدينة بعد أن خرج المسلمون لملاقاة العدو في أحد، وكان مع هؤلاء النسوة من المتخلفين حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فاستغل بعض اليهود خلو المكان فجاء إلى الحصن وأخذ يطل عليه من مكان عال، فقالت صفية بنت عبد المطلب لحسان رضي الله تعالى عنهما: اخرج إلى هذا اليهودي فاقتله. فقال: لو كان ذلك ممكنا لكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت إليه صفية وقتلته، ثم قطعت رأسه وأحضرته لحسان رضي الله تعالى عنه، وطلبت منه أن يلقيه على اليهود الذين يحيطون بهذا الحصن. فاعتذر رضي الله تعالى عنه لذلك، أو من ذلك، فأخذت رأس هذا اليهودي وألقته من نافذة الحصن، فسقط على هؤلاء اليهود ففروا مذعورين، ظنا منهم أن هناك رجالا من الفرسان موجودين في هذا الحصن. هذه القصة لا تثبت، أساليبها كلها ضعيفة جدا، ومن احتج بها فحجته واهية. ولقد عرف عن حسان رضي الله تعالى عنه بطولته، أما كونه لم يشهد أحدا وبعض الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه قد رمي عليه رضوان الله في أكحله في الجاهلية، رمي في يده اليمنى فأصاب أكحله أي الوريد، فكان بعد ذلك لا يستطيع حمل السيف ولا يستطيع أن يقاتل، لهذا كان عليه رضوان الله لا يستطيع المشاركة في الغزوات وعذر بسبب ذلك. ولو كان جبانا كما قال هؤلاء المغرضون لعيره شعراء المشركين بالجبن، وهم أحرص على ذلك، وهم أحرص على ذلك، كانوا يهاجون أو يردون على حسان ويهجونه كما يهجوه رضي الله تعالى عنه، ولكنه كان يغلبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، ومن دعائه له أهجهم وروح القدس معه. فلو كان كما ادعى هؤلاء أنه جبان لعيره المشركون بجبنه، ولكن لم يحصل شيء من ذلك، فهذه الشبهة باطلة وعرية عن الصحة. ومن عجائب هذه الغزوة، وهو من نصر الله عز وجل، أن رجلا كافرا اسمه قزمان، وهذا يؤكد أن كثيرا من أعداء الله أسماؤهم قبيحة كقبحهم. فقزمان هذا استرسل في غزوة أحد وقاتل قتالا شديدا وقتل من المشركين 7، ولكن قتاله أو قيل 8، ولكن قتاله مع المسلمين لم يكن لوجه الله عز وجل، وإنما من أجل الحمية ومن أجل العصبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه من أهل النار والعياذ بالله. ومن البطولات التي سجلها بعض النسوة من الصحابيات رضي الله تعالى عنهم أن بعض هؤلاء النسوة اشتركنا في القتال، وكنا في بداية الأمر يسقين العطش ويداوين الجرحى، وهم أم عمارة وحمنة بنت جحش الأسدية وأم سليم وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. وروى مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وقد أرسل الله تعالى في هذه الوقعة، وقعة أحد، جبريل وميكائيل ليقاتل دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الله قد وعد المؤمنين إنهم صبروا واتقوا وأتوا الأعداء من فورهم فسيمدهم الله بالملائكة، ولما لم يحصل منهم ذلك ولم يتحقق بسبب نزول الرماة وبسبب فرار بعضهم، قال الله عز وجل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن الله عز وجل أمنهم في النعاس، أمن طائفة من المؤمنين الذين اغتموا بما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه، فناموا يسيرا ثم أفاقوا وقد قذف الله في قلوبهم الطمأنينة التي أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ممن تغشاه النعاس وسقط سيفه منه مرات فيأخذه، وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أما طائفة المنافقين سواء التي سحبت مع ابن سلول أو سلوله التي سارت مع المؤمنين، فقد قال الله عنهم في الآية نفسها: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. حاول المشركون جهد طاقتهم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل عصمه منهم وحفظه من شره. وقد روي أن أبي بن خلف كان يتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بأنه سيقتله، وورد أنه تخلف عن بدر بسبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرد عليه: إني قاتلك. قال القوم حينما رأوا هذا العدو وهو أبي، قال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا، أي أيذهب إليه رجل منا فيقتله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما اقترب أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حربة من الحارث بن السمة ثم استقبله فطعنه في عنقه، مال بسببها من فوق فرسه مرتين. ولما ذهب إلى إخوانه المشركين وكانت به أو كان به جرح يسير أو جرح غير كبير كما وصفه أئمة السيرة، قال له: قتلني محمد. فطمأنوه بأن هذا الجرح لا يدل على خطورة، فقال: والله لو سفل علي لقتلني. فمات عدو الله بسرف وهو عائد إلى مكة، وتحقق فيه أو تحقق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما صمد المسلمون واستماتوا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشل المشركون أيما فشل في اختراق الصفوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيتهم المجالدة. ولم يملك أبو سفيان إلا أن يتوعد المسلمين بحرب أخرى، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد ثبت أن أبا سفيان أشرف على المسلمين وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم بن أبي قحافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم بن الخطاب؟ فقال بعد أن لم يرد عليه أحد: إن هؤلاء قد قتلوا ولو كانوا أحياء لا أجابوا. فلم يتمالك عمر رضي الله تعالى عنه وهو لا يحتمل الباطل أبدا ولا يحتمل سماعه، قال: كذبت يا عدو الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوقف عن الكلام. فقال أبو سفيان: أعل هبل، وهبل رئيس أصنامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقال الصحابة رضي الله عنه: ماذا نقول؟ فقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، أو قبل ذلك قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: ماذا أو بما أو ما نقول له أو بأي شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال بعد ذلك، أي أبو سفيان: يوم بيوم، يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ويقصد بالمثلة التمثيل الذي وقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما انصرف المشركون مكتفين بما نالوا من المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليعرف خبره، هل في نيته أن يفروا مرة أخرى أم سينصرفون أو سينصرفون. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامة على ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: اخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وانتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. يعني أن ركب الخيل أو انتطاء الخيل يدل على أنهم ينوون الكرة مرة أخرى. أما إذا ركبوا الإبل فالإبل ليست مطايا للكر والفر، وإنما هذه علامة تدل على أنهم عائدون إلى مكة. فرآه علي رضي الله تعالى عنه عن كثب وقد جنبوا أو تركوا ركب الخيل وركبوا الإبل، فعلم أنهم إنما يريدون مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأنازلنهم. وفعل علي ما أمره به، فوجده قد جنبوا الخيل وانتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة، وانجلت المعركة عن 70 شهيدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن 22 قتيلا من صناديد المشركين. بعد ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس أو يبحث عن عمه حمزة رضي الله تعالى عنه ويتلمس خبره، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما به: لولا أن تحزن صفية، وصفية أخته رضي الله تعالى عنها، ويكون سنة من بعد لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن ب30 رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره على من فعل بعمه أسد الله وأسد رسوله، لما رأوا غيظه وحزنه على ما فعل بعمه قالوا: والله لئن أظهرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة. ومما ورد في قصة التمثيل بجثة حمزة رضي الله تعالى عنه ما رواه موسى بن عقبة في سيرته أن وحشيا بقر عن كبد حمزة وحملها إلى هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها فلافتها فلم تستطع أن تستفيغها. وروى ابن إسحاق أن هندا هي التي بقرت عن كبد حمزة، وزاد أن هندا اتخذت من آذان الرجال وأنوفهم خدما أي خلاق وقلائد، وأعطت هذه الخدمة والقلائد أو أعطت خدمها التي كانت تلبسها وقلائدها وقرصتها وحشيا مكافأة له على ما صنع. وهنا وقفة عند هذا الخبر، كثير من المغرضين من الروافض ومن أصحاب الأهواء والفرق الضالة يغمزون معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بأمه، فيقولون ابن آكلة الأخباز، يطعنون فيه وفي أمه رضي الله تعالى عنها. إن هند التي فعلت هذا الفعل أسلمت وحسن إسلامها، وهي أم خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، فلا يجوز لمسلم أن يتفوه بمثل هذا الكلام القبيح. والإسلام يجب ما قبله، وقد أكرمهم الله بهذا الدين، وهي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ منها ومن أخواتها البيعة ومنها ألا يزني، فقالت هند أو تزني الحرة؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا كتب عليها ذلك، فقالت إنه لعيب بنا وهو حلال فكيف إذا كان حراما. فهي من كرائم النساء رضي الله تعالى عنها وأرضها. ومما سجل والثابت في أمر حمزة رضي الله عنه أنه مثل به، هذا ثابت، ولكن مسألة بقر بطنه وأن هند رضي الله تعالى عنها أخذت قطعة من كبده ولاكتها فلم تصغها، هذا لم يثبت أبدا بإسناد ثابت. وكل هذه الأخبار التي ذكر فيها أنها أكلت من كبد حمزة كلها أخبار ضعيفة جدا. ومن البطولات التي سجلت لنساء الصحابة ومن المواقف الإيمانية التي سطرت لهم أن بعض هؤلاء النسوة فرحنا فرحا شديدا حينما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلم، ومنهم السميراء بنت قيس، وهي من بني دينار، أصيب زوجها أي قتل زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه، فلما نظرت إليه حمدت الله أو حمدت ربها عز وجل وقالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل أي صغيرة. وعندما أقبلت صفية رضي الله تعالى عنها أخت حمزة لتنظر إلى أخيها حمزة، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنها الزبير بن العوام أن يصرفها عنه حتى لا ترى ما بأخيها من مغلة. فقالت ولما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك، لا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. وعندما أخبر أو أخبر الزبير النبي صلى الله عليه وسلم بقولها أمره بأن يخلي سبيلها، فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت ودعت له، ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدفن. وروى الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير لأحد قدمه في اللحظ وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا رضي الله تعالى عنهم، بل دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفن حيث صرعوا، أي في أماكنهم رضي الله تعالى عنهم. فأعيد من أخذ ليدفن داخل المدينة. بعض هؤلاء الشهداء أخذهم أهلهم وذهبوا بهم إلى المدينة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعادوا فدفنوا في أماكنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات بإسناد حسن أن يموت شهيدا مع أصحابه يوم أحد. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثناء الله، أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بعد ثناء الله عليهم حينما سمع عليا يقول لفاطمة: هات السيف فإنها قد شفتني، أي خذ السيف فإنها قد شفتني، أي أروت غليله يوم أحد، فإنه قد ضرب به وجالد وأهوى بكثير من رؤوس الكفر والضلال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت قد أجدت الضرب بسيفك لقد أجاد سهل بن حميد وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الأفلح والحارث بن الصمة، وأخذ يعدد له الأسماء صلى الله عليه وسلم. وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بما نال الشهداء من عظيم الأجر، فقد قال عليه الصلاة والسلام عندما سمع بكاء فاطمة بنت عبد الله بن عمرو والد جابر، بكاء فاطمة بنت عبد الله بن عمرو والد جابر: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تغله بأجنحتها حتى رفع. وفي رواية قال عن بكائها: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تغله بأجنحتها حتى رفعت منه. والخبر في الصحيحين. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قال لجابر: إن الله عز وجل كلم أباك كفاحا، حينما رأى على وجه جابر من الحزن على أبيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. ونزل في شهداء أحد قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد روى مسلم في صحيحه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: أما أنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ولذا قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محققة حسب ما جاء في هذا الحديث. ولهذا لما طمى السيل في بعض عصور التابعين أخرج جثة من جثث الصحابة من شهداء أحد فوجدوها تتعب دمه، وهذا يدل على حياتهم وأن هذه الحياة حياة روحية، وأن أجسادهم تظل طرية لا تبلى ولا تأكلها الأرض، وهذا من إكرام الله للشهداء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. ومرة كانت هناك حفريات في مكان اسمه الجبيلة، والجبيلة قرية على مقربة من الرياض أو هي قريبة من العيينة. وقرية الجبيلة كما قال المؤرخون تقع في جهة معركة اليمامة التي حصلت بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجند مسيلمة الكذاب. فدفن هناك بعض الشهداء، فحفر بعض الحفارين بهذه الآلة والتي تسمى الدركتر، فأخرج جثة فنظروا فإذا هي تسيل دما، ثم وريت في مكانها وأمر أن لا تنفذ حفريات في هذا المكان. سمعت هذا من أحد المشايخ في إحدى المحاضرات. وعندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد سمع بكاء نساء الأنصار على من قتل من أزواجهم وأقاربهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن حمزة لا بواسي له. وعندما استيقظ من نومه سمع بكاءهن وندبهن بحمزة، ثم نهى يومئذ عن النوم. ونزلت آيات قرآنية في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومنها قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومنها قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومنها قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ومنها قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومنها قوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومنها قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ومنها قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولقد نزلت حول هذا الموضوع، موضوع معركة أحد، 58 آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل هذه الغزوة، وهي قوله تعالى، وهذا الابتداء هو بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الآية. أقف عند هذا القدر. انتهيت معكم في الدرس الماضي من الكلام عن غزوة أحد، وكان الحديث عنها موجزا مقتضبا لضيق الوقت، وأبقيت ما يتعلق ببعض الدروس والعبر ليومنا هذا. والدروس والعبر التي يمكن استنباطها من هذه الغزوة العظيمة كثيرة جدا، بل أفردت فيها الكتب والمصنفات المستقلة. ومن أحسن من تحدث عن هذه الدروس والعبر من علمائنا الإمام الجليل والتلميذ الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهو الإمام ابن القيم أو ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة. في كتابه زاد المعاد عرض لغزوة أحد واستنبط منها كثيرا من الدروس والعبر أوجزها لكم في الآتي. أولا أن الجهاد يلزم على قائد الجيش أو قائد الدولة إذا شرع فيه أو بدأ في الاستعداد له، لما في رجوعه عن ذلك من السلبيات المختلفة والكثيرة. ثم إن الإحجام بعد اقتراب العدو يفص في العضد. ثانيا أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم. وإذا قدروا أن البقاء في ديارهم أفضل من خروجهم. ثالثا جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك الرعية إذا كان صادف ذلك في طريقه، وحتى ولو لم يرضى المالك، كما كان حال مربع بن قيظيس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه. إذا كانت هناك مصلحة من اختراق أرض خاصة برجل من الرعية فإن ذلك جائز، إذا كانت هناك مصلحة تترتب على هذا المرور، كأن تكون الطريق ضيقة ولا بد من المرور في أرض صاحب هذا الملك الخاص. رابعا على القائد ألا يأذن لأحد من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا. خامسا جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن فيما دون القتال مثل السقي والتطبيب ونحوهما، لكن إذا احتدم القتال ورأى بعض النسوة رفع الهزيمة ومشاركة جند الله عز وجل فلا مانع من مشاركتهم كما فعلت أم عمارة وغيرها. سادسا جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل إن الانغماس أو الاندفاع في الصفوف ضرب من الانتحار، لا يجوز. قد يأتي ويقول من يقول هذا القول، لكن هذا كلام غير صحيح. فحينما يصطدم الصفان ويتقابل الجيشان فلا بد من اختراق هذه الصفوف. سابعا أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعدة وصلوا وراءه قعودا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. ففي كثير من الغزوات حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن صلى بأصحابه قاعدا وصلوا خلفه كذلك لما في ذلك من الرصة. وفي رواية أنه حينما أصابته الجراحة في أحد صلى بهم قاعدة. ثامنا جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله وليس ذلك من تمني الموت كما فعل عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه الذي أقسم على ربه أن يلقى عدوه وإن هو لقي عدوه أن يقتلوه وأن يبصروا بطنه وأن يمثلوا به. تاسعا أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كما هو في حال عثمان. عثمان كان متظاهرا بالإسلام لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك، وحينما قاتل قاتل حنية، ثم لما أصيب بالجراح وأنهكته هذه الجراح جزع كثيرا وتألم، ثم قطع عروقه بمشقة كان معه فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. عاشرا، السنة في الشهيد ألا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه إلا أن يسلبها العدو فيكفن في غيرها. والحكمة من ذلك كما روى الترمذي: حتى يلقوا ربهم بكلومهم، أي بجروحهم، ريحهم ريح المسك، ويستغنون بإكرام الله لهم. وكما روى ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء، ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون الدم والريح ريح المسك. 11، ما يتعلق بالصلاة على الشهيد. اختلف أهل العلم في ذلك، والأحاديث منها ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء في بعض الغزوات، وكثير منها يدل على أنه لم يصلي عليهم. والراجح والله أعلم أن الصلاة على الشهيد جائزة ولا تجب. وفي هذه الأحاديث أو في الأحاديث التي ذكرها أهل العلم وتدل على مشروعية الصلاة على الشهداء هي على سبيل الجواز لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليهم. وهذا ما يرجحه الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنة. 12، السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم كما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء بدر في مكان المعركة، ودفن شهداء أحد تحت جبل أحد في موقعة أو في مكان المعركة. وعلم عن أناس ذهب بهم أهلهم إلى المدينة فأمر بهم أن يحضروا إلى مكان المعركة ليدفنوا في المكان الذي استشهدوا فيه. 13، أن من عذر الله أو أن من عذره الله عز وجل في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرض شديد أو شيخوخة يجوز له الخروج إليه، وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج، وكما خرج اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش أو وقش وهما شيخان كبيران لم يرضيا أن يبقى مع النساء والذرية. 14، أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه من الكفار فعلى الإمام أن يدفع ديته من بيت المال، كما في وقعة قتل اليمان، فقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته ولكن ابنه حذيفة تصدق بها فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم سعيه. وقد أشار الله عز وجل إلى كثير من أحكام هذه الوقعة، تحدث عنها كذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد. ألخص منها ما يلي: أولا، تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازل، وأن الذي أصابهم هو لذلك السبب، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان، ولهذا كتب الله لهم النصر في أكثر المواطن، ولم يحصل شيء من ذلك إلا في حنين في بداية المعركة، ثم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي في القوم بعد أن تفرقوا، وكان العباس رضي الله تعالى عنه جهوري الصوت يسمع صوته من عدة كيلوات، فلما سمع الصحابة نداءه وهو ينادي يا أصحاب الشجرة يا أصحاب كذا وكذا عادوا وجفلوا راجعين كما ترجع البقر إلى أولادها، وبعضهم كان قد وصل إلى مشارف مكة، وهذا يدل على ما أكرم الله عز وجل به عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من موهبة الصوت القوي. وهكذا كانوا خطباء مصاقع يهزون أعواد المنابر ويبلغون أصواتهم إلى الأماكن البعيدة بدون واسطة. جرت حكمة الله عز وجل وسنته في رسله وأتباعه، جرت بأن يدال عليهم مرة وبأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، أي بأن ينتصروا مرة ويغلبوا مرة أخرى، ولكن العاقبة في النهاية ولا شك تكون له. اقتضت حكمة الله عز وجل أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة، خاصة وأن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. والخبر في صحيح الإمام البخاري. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان: سجال يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ثالثا، ميزت محنة أحد بين المؤمنين والمنافقين، بين المؤمن والمنافق الذي دخل الإسلام ظاهرا بعد انتصار المسلمين ببدر. وفي ذلك قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. رابعا، استقرار عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيد له حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية فإذا أصابته هزة نكص على عقبيه. خامسا، لا يصلح عباده إلا السراء والضراء، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. إذا أصابت الإنسان مصيبة وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وأخبث وألح عليه في الدعاء فإن هذا يكون طريقا إلى انتصاره على نفسه أولا وعلى عدوه ثانيا. سادسا، أن الله سبحانه وتعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته، ولا يبلغ هؤلاء العباد هذه المنازل وهذه الدرجات إلا بالشهادة في سبيله. لهذا كتب الله عز وجل لهؤلاء الصحابة الذين هم خير دين عرفتهم البشرية، كتب الله لهم الشهادة في هذا اليوم العظيم. إن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو وغيره. ثامنا، أن في الابتلاء من الله تمحيصا وتكفيرا للذنوب وتربية للصف المؤمن، كما قال الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عاشرا، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام وغيرها فإنه أمر أعظم لهم في الأجر، ويتأسى بهم في ذلك أتباعه. الله عز وجل قادر ولا شك في ذلك أن يحفظ نبيه من أن يصل إليه أي عدو من الأعداء، ولكن الله عز وجل أراد أن يبتلى نبيه وأن يشج وجهه الكريم وأن تكسر ثنيته ليبتلى أولا وليتأسى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأن البلاء سنة ماضية في الأمة، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكل إنسان يقوى إيمانه فإنه يزاد له في ذلك البلاء حتى يكون أطلب عودة، كما قال المولى سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا، أو قال تعالى في مطلع سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عاشرا، أن اشتراك الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال مثله كأي فرد من أفراد جيشه، دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم تميزه عن جنده، ومساواته في نفسه أو مساواة نفسه بهم، وفيه دليل كذلك على شجاعته وصبره عليه الصلاة والسلام. مع أن أكثر القادة وعلى مدار التاريخ يكون القائد متأخرا ويقوم بالتوجيه فقط وفي غرفة العمليات كما يسمون ذلك، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يلوذون به عندما يحمل وطيس. هذه لمحة موجزة وسريعة عن بعض الدروس والعبر التي نستطيع أن نستقيها من هذه الغزوة، وفي هذه الغزوة وأحداثها دروس وعبر وحزم كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. أنتقل بكم إلى غزوة حمراء الأسد، لأن لهذه الغزوة صلة بغزوة أحد، وتعتبر حلقة تابعة لهذه الغزوة. وسبب هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه من بعض حلفائه من بعض القبائل أن قريشا حينما خرجت من المدينة أخذوا أو أخذ يلوم بعضهم بعضا وأنكم ما فعلتم شيئا وأنه أحس أنهم سيعيدون الكرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما بلغه ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه إلى الخروج وإلى اللحاق بالعدو، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرف الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة. وأذن لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بالمسير، لأنه تنازع هو وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، واستجاب جابر رضي الله تعالى عنه لطلب أبيه في أن يبقى خلفا في أخواته. واستشهد أبوه رضي الله تعالى عنه تلك الشهادة العظيمة ومثل به، وكتب الله له من الرفعة والأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لأنه كان يتحرك للخروج إلى غزوة أحد، فأذن له أن يخرج معهم إلى غزوة حمراء الأسد. وعندما أقبل رجل اسمه معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له معبد، أي قال هذا الرجل وهو معبد الخزاعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مأمن أو موطن سره عليه الصلاة والسلام، لا يخشون له سرا، حتى كفارهم لا يخشون سر النبي صلى الله عليه وسلم. فمعبد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه كان قد أسلم، وقيل إنه قبل إسلامه ولكنه كان حنيفا مخلصا صادقا. قال: لقد ساءنا ما حصل بك وبقومك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحق بالعدو وخذل عنه. أمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء، ولم يعلم كما تذكر الروايات، لم يعلم أبو سفيان بإسلام معبد هذا، فخذله وأخبره بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد، ونصح أبا سفيان والمشركين بالعودة إلى مكة، ووصف لأبي سفيان جيش المسلمين، وصفه وصفا فيه تهويل جعل أبا سفيان ترتعد قرائته. ولا بأس أن أقرأ عليكم شيئا مما جاء في شعر معبد هذا، ويدل على تأثير الشعر في النفوس. قال معبد: يقف جيش النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع أبي سفيان، قال له: قد خرج محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم ولم يكذب فيها. فقد خرج جابر معه وندموا على ما صنعوا، وحتى الكذب في مثل هذه المواطن جائز، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم لم أر مثله قط. قال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ قال معبد: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخير، نواصي خير محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم ولنستأصلن شأفتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، ووالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من الشعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، بالجرد الأبابيل. يقول لكثرة سير الجرد وهي الخيل العداء، لكثرتها ولكثرة أصواتها كادت راحلتي أن تهد وأن تسقطني من فوقها. كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معاذيل. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فظلت عدوا يعني انطلقت هاربا، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تقطمطت البطحاء بالجين، إني نذير لأهل البسم ضاحية، يعني نذير لأهل مكة، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إغبة منهم ومعقول من جيش أحمد، لا وخش سنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. يقول لا، أنا لا أستطيع أن أصف ما رأيت من كثرتهم ومن تحرقهم عليكم ومن ما يحملون من سلاح وعتاد. فسنى ذلك أبا سفيان ومن معه، وأراد أبو سفيان أن يغطي انسحابه هذا بشن حرب نفسية على المسلمين لعله يرهبهم. فذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في السيرة أن ركبا من وفد عبد القيس مر بأبي سفيان فسألهم أين تريدون؟ قالوا المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم إبلكم؟ هذه غدا زبيبا بعكاظ، وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها. قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصلن بقيته. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال، بالذي قال أبو سفيان، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من المدينة، أقبل على حمراء الأسد، ذكر ابن إسحاق فيما يتعلق بهذا الخبر أنهم في طريق عودتهم من حمراء الأسد أثروا، أو قبل ذلك أنزل الله عز وجل قوله تعالى الذين استجابوا، يصف الله عز وجل المؤمنين الذين خرجوا وهم منهكون من شدة الجراح مستجيبين لله ورسوله. قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وروى ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حمراء الأسد على طريق الذاهب إلى مكة إلى جهة اليسار من منطقة آبار علي كما يقول المؤرقون. لما بلغ إلى هناك عاد صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد، وأثروا معاوية بن المغيرة جد عبد الملك بن مروان لأمه، وأبا عزة الجمحي الذي من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بغير حداد، من بين أسرى بدر. فقال يا رسول الله أقلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تمسح، والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير فضرب عنقه. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي عزة إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. والحديث ورد في الصحيح ولكنه ليس مقرونا بخبر قتل أبي عزة الشاعر. لقد كانت هذه الغزوة يوم الأحد بعد غزوة أحد في شوال، وفيها من الدروس والعبر أولا أن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد يعد مظهرا من مظاهر الكمال المحمدي من شجاعة وتحمل وصبر وعدم استسلام لأي مظهر من مظاهر الهزيمة، ويدل على حسن سياسته وبيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. كما يدل أو تدل هذه الغزوة على يقظة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة وحذره المستمر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض تحركات قريش بالسؤال عن أخبارهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ما لديه من أخبار. ومن هذه الدروس والعبر قوة الروح المعنوية التي كان يتمتع بها محمد صلى الله عليه وسلم وجنده. ومن هذه الدروس أيضا أن الله عز وجل قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين جميع صفات الكمال، فما من صفة من صفات الكمال البشري إلا وقد حصرها النبي حصرها الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام. من هذه الدروس والعبر اتخاذ القرار السريع الحاسم في مواجهة قريش وخطرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في جراحة شديدة وفي ألم وتعب شديدين، ومع هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب العدو. ومن الدروس والعبر كذلك الهمة العالية التي تحمل صاحبها على تنافي الآلام الكثيرة. من هذه الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفاد من هذا التحالف الذي عقده مع كثير من القبائل ولا سيما قبيلة خزاعة، فقد تعاطفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أكثرهم. ومن هذه الفوائد أن هذه القبائل وعلى رأسها خزاعة كانت تزود النبي صلى الله عليه وسلم بتحركات العدو. هذه بعض الدروس والعبر، والدروس والعبر في غزوة أحد وما لحقها كحمراء الأسد دروس كثيرة لا يحتمل المقام الاستطراد فيها.